إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف، ووصلنا إلى قوله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وتوقفنا عند النظر في المعنى اللغوي لكلمة إله، هل انكشف لنا لماذا جاء التعبير القرآني عن كلام آل فرعون بهذه الصيغة ويذرك وآلهتك، مع أن القرآن نقل عنه ادعاء الألوهية المطلقة والربوبية العليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ينكشف لنا في قول ربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن هؤلاء القوم عندما قالوا ويذرك وآلهتك، ينكشف لنا السر العجيب لهذا التعبير، فيصح أن يجتمع فيه المعاني الآتية. التوجيه الأول على القراءة الشاذة، وهي قولهم ويذرك وإلهتك، وإلهتك وليس وآلهتك، وإلهتك بكسر الهمز، قالوا معناه أي عبادتك، وكانوا يقولون إن فرعون يعبد ولا يعبد، فقولهم ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، هذا واضح، ولكن هذا لا يحل الإشكال على القراءة المتواترة، إنما قراءة الشاذة، والقراءة الشاذة أصلا هذه غير ثابتة. ويذرك وإلهتك، ونحن ذكرنا هذه القراءة الشاذة لماذا؟ لأن بعض المفسرين يحتفل كثيرا بها، فبدأنا بها. تعال بنا الآن إلى القراءة المتواترة التي هي الأهم. التوجيه الثاني، ذكر صاحب القاموس وكذلك ذكر الشارح الذي هو الزبيدي، ذكروا أن الإله هي الحية العظيمة، والحية رمز من رموز معبودات المصريين، فهل هذا ما قصدوه أيضا في القراءة الشاذة ويذرك وإلهتك، يعني الحية التي ترمز إلى المعبودات الموجودة عند المصريين؟ التوجيه الثالث، إلهتك يعني الشمس، غير مصروف بلا ألف ولام، وربما صرفوا وأدخلوا فيه الألف واللام فيقولون إلهه والإلهة التي هي الشمس. واشتهرت الشمس باعتبارها معبودا عند كثير من الأمم، يعني من الهند إلى اليمن كما هو معلوم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وإلى مصر وإلى حضارة المايا. فهل هذا ما أرادوا؟ أيضا بالقراءة الشاذة، حتى الآن ما زلنا في القراءة الشاذة وإلهتك. ولذلك قال أحدهم الذي هو الأبيات تنسب لأم البنين بنت عتيبة، قالت تروحنا من اللعباء قصرا فأعجلنا الإلهة أن تؤوبا، فأعجلنا الإلهة تقصد الشمس، فكأنهم سموها إلهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها. إذن هذه ثلاث توجيهات على القراءة الشاذة، أن إلهتك بمعنى عبادتك، وإلهتك بمعنى الحية، وإلهتك بمعنى الشمس. الآن المشكلة الكبير هو على القراءة المتواترة، والذي ينبغي أن ننظر فيه التوجيه الرابع على القراءة المتواترة، أن آلهتك بصيغة الجمع يقصد بها الأصنام. وقال الجوهري وإنما سميت أصنام آلهة لأنهم اعتقدوا أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم. ما معنى هذا؟ يعني أنهم نصبوا أصناما لكل واحد من الفراعنة كما هو موجود إلى الآن، نصبوا أصنام. فلما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك أنت، وآلهتك يعني والمعبودات الموجودة بجوارك من أصنام آبائك، من أصنام آبائك. هذا التوجيه الرابع. التوجيه الخامس على القراءة المتواترة، الأصنام هي رموز وأيقونات تدل على أصحابها المعظمين المعبودين، المعبودين بأمر فرعون. يعني كيف؟ فرعون هو الرب الأعلى عندهم، لذلك قال أنا ربكم الأعلى، لكن هو نصب أيضا أصناما دونه، نصب أشخاصا دونه ليكونوا معبودات، وجعل لهم صور أصنام. فإذا لما قالوا ويذرك وآلهتك، يعني يذرك أنت وأنت الرب الأعلى يا فرعون، ويذر الأرباب التي نصبتها من عند نفسك. وهنا حلت المسألة، بذلك ينحل الإشكال حلا واضحا. ولما قررت أنا هذا التوجيه الخامس وراجعت التفاسير، وجدت الزمخشري رحمه الله ينقل قريبا من ذلك، فيقول وقيل صنع فرعون لقومه أصناما وأمرهم أن يعبدوها تقربا إليه، هو الرب الأعلى، لكن يعبدون الأصنام التي نصبها تقربا إليه، يعني يحملون هذه الأصنام معهم أو ينصبونها في بلدانهم حيث لا يوجد فرعون، يتقربون بها إلى فرعون. كما قال المشركون في مكة عندما عبدوا الأصنام إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فكأنهم جعلوا الله الرب الأعلى وجعلوا هذه الأصنام وسائل، وكذلك فرعون جعل نفسه الرب الأعلى وجعل هذه الأصنام وسائل، وهنا منتهى الصفاقة في الشرك والعبث. ووجدت البقاعي أيضا قرر قريبا من هذا، إذ رأى أنه كان سمى أمراءه آلهة، الأمراء الذين أعينهم، وسمى لكل أمير قوما يتألهونه أي يطيعونه، فنقل عنهم أنهم كانوا يسمون الحاكم الكبير إلها، وعبر بالآلهة تعظيما لجانبه، أي هو الحاكم المعبود. ولذلك قال ما علمت لكم من إله غيري، أي من إله ينصب أربابا. هنا فرق بين الإله والرب، هو قال ما علمت لكم من إله غيري، لكنه قال أنا ربكم الأعلى، فمعنى ربكم الأعلى هناك أرباب دونه. وبذلك ظهر أيضا حل هذا الإشكال، وهذا التقرير ينسجم مع اللغة المصرية، إذ يظهر أن الفراعنة تستعمل كلمة إله أو رب لكل سيد معظم. وهنا نفهم لماذا يوسف قال للمصريين، قال وهو يتكلم مع المصريين بلغتهم، إنه ربي أحسن مثواي، لأن كلمة رب صارت مطلقة عندهم على كل سيد معظم. إذن هناك رب بمعنى السيد، وهناك الرب الأعلى بمعنى السيد الأعلى. ففرعون جعل نفسه ماذا؟ السيد الأعلى. وهنا إذن ظهر لنا بهذا التوجيه أن السيد والملك يدعون أنفسهم أربابا، وفرعون يعتبر الرب الأعلى بالنسبة لهم. نعم.
طيب شيخنا، هنا يعني يوجد كلام للإمام الرازي رحمه الله في مسألة يعني لماذا ادعى فرعون الربوبية، أو يعني نوع من التحليل والتوجيه. قرر الرازي أن فرعون قال: إن قلنا إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله تعالى إرسال الرسول إليه، وإن كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسماوات والأرض، ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك، لأن فساده معلوم بضرورة العقل. بل قال الرازي: بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع، وكان يقول: مدبر هذا العالم السفلي هو الكواكب، أما المربي لهم فهو نفسه. فقوله: أنا ربكم الأعلى، أي مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم. وقوله: ما علمت لكم من إله غيري، أي لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا. وإذا كان مذهبه ذلك، لم يبعد أن يقال إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكواكب ويعبدها ويتقرب إليها على ما هو دين عبدة الكواكب. وعلى هذا التقدير فلا امتناع في حمل قوله تعالى: ويذرك وآلهتك على ظاهره. ما رأيك في هذا؟
نعم، هذا الرأي مثل تتمة لما سبق، هو يذكر هنا لكن يختلف عما سبق في أن الكلام الذي ذكرناه سابقا أن فرعون نصب آلهة، أما هنا فهو اتخذ آلهة لنفسه، فجعل الكواكب آلهته العظمى وجعل نفسه الرب الأعلى في الأرض. طيب، هناك توجيه سابع، وهو أن عبادة النجوم والكواكب كانت معروفة، وكان أعظمها عندهم الشمس، فهو تتم لكلام الرازي. وقد ذكرت بعض الآثار المصرية ذلك، حيث كان فرعون موسى هو الملك من فتاح كما يرجحه بعضهم، وكان يلقب بسليل الإله رع، فجاء في آخر الأثر المصري الوحيد الذي فيه ذكر لبني إسرائيل، وهو موجود في متحف مصر، أن مصر هي السليل الوحيد للمعبود رع منذ وجود الآلهة، وأن الإله رع التفت إلى مصر فولد من فتاح، يعني جعل نفسه إذن ابنا للمعبود الأعلى عندهم وهو الشمس. وإذا كان ابنا للمعبود الأعلى فقد أخذ حكمه. ولكن الذي ذكر في هذا الأثر الموجود عندهم أن من بتاح حارب من حوله، فإسرائيل أبيدت وكأن لم يكن لها بذرة، وأصبحت حور أي فلسطين أرملة لمصر. إذن المقصود أن الأثر الموجود في المتحف لا يدل على أن من بتاح هو فرعون موسى. ولذلك رأى الدكتور رؤوف سعدة في كتابه العلم العجمي أن رمسيس الثاني والد من بتاح هو فرعون موسى. وما زال العلماء يختلفون من هو فرعون موسى، ونحن يكفي أن نعرف أن فرعون موسى هو الذي قال هذه الأقوال الشنيعة: أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. هناك توجيه ثامن، وهو أن ألوهية فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري يقصد مصدر الحكم الأمر والنهي والتشريع داخل مصر، وهذا نلحظه في كل من يشرع، فإنه يتخذ نفسه أو يجعل نفسه إلها من دون الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في أهل الكتاب، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن عنك أو من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. فقلت: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قالوا له: يا أبا عبد الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال أما إنهم ما عبدوهم ولكنهم أحلوا ما حرم الله فاستحلوه، وحرموا عليهم ما أحل الله فحرموه، فصاروا بذلك أربابا. وهكذا كثير من جهلة الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال، كما يقول ابن كثير، يستوون في هذا الذم والتوبيخ لأنهم يشرعون لقومهم ما لم يأذن به الله. فنعود، قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، يعني التحكم في مصر والحلال والحرام، أنني أنا الذي أخبركم ما الذي تعبدونه وما الذي لا تعبدونه، ما الذي يحرم عليكم وما الذي يباح لكم. لكن قد رأيت بأن الأقوال الأولى التي ذكرناها كانت واضحة بينة في حل هذا الإشكال المتعلق بقولهم ويذرك وآلهتك.
طيب، هنا شيخنا دعنا نعود مرة ثانية لنجمع الصور في هذا الموضع باختلافها على حسب ما وردت في كل سورة. قول الملأ هنا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يذكرنا بسورة غافر، فقد وجدنا أن كلام الملأ هنا هو ذاته كلام فرعون هناك، حيث قال تبارك وتعالى وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لكننا نجد في سورة الأعراف الملأ يطالبون بعمل شيء مع موسى وقومه، وجدنا في سورة غافر أن فرعون هو الذي يطالب بأن يذره الناس ليقتل موسى خوفا من أن يفسد في الأرض، فكيف نجمع بين الموضعين؟
نعم، لاحظ هنا الملأ يقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فجاء الفعل يذر ليبين قولهم، ليترجم عن قولهم، وذكروا خطرين يترتبان على وذر موسى، على ترك موسى وقومه. ماذا إذا ترك فرعون موسى وقومه على حالهم، ما الذي سيحدث؟ قالوا ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، أي أن الخطرين اللذين سيترتبان على ترك موسى وقومه، الأول الإفساد في الأرض، والثاني تغيير الدين، ويذرك وآلهتك، تغيير الدين أي دين فرعون. وهنا ينبري فرعون ليقول ذروني أقتل موسى، هنا يعني في سورة غافر يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. استعمل وذر فقال ذروني أقتل موسى، وأظهر قوته وشراسته وتصميمه في قتل موسى مستهزئا برب موسى تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ثم ذكر الخطرين ذاتهما الذين ذكرهما الملأ في سورة الأعراف، وهما الإفساد في الأرض والتغيير في الدين، لكن مع اختلاف في الترتيب. فرعون قدم تغيير الدين، قال لهم إني أخاف أن يبدل دينكم، ثم أخر الإفساد في الأرض قال أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن اجتمع لنا أن فرعون يطلب قتل موسى، قتل الزعيم، قتل القائد في نظره وهو موسى الذي هو زعيم بني إسرائيل، والملأ يريدون شيئا يحدث لموسى ولقومه. ولكن فرعون لما أراد الملأ من فرعون ذلك، فرعون أجابهم عن قومه ولم يجيبهم عن موسى، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فتكلم عن قوم موسى. نعم.
طيب، هنا يعني فهمنا تفاصيل من تفسير قول الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، كيف قص الله علينا ردة الفعل التي أظهرها فرعون، وما القرار الذي اتخذه بشأن الطرفين المذكورين في إخبار الملأ موسى وقومه؟
الذي حدث أن فرعون باستبداده المطلق كان يفكر بصوت عال، فهو يريد أن يصنع شيئا لموسى بعد أن هزمه موسى في معركة السحر، وعندما حدث أن آمن السحرة بقي فرعون متوجعا كيف يصنع مع موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك الملأ حوله شعروا بأن مصالحهم مهددة، وأن موسى حقق انتصارا ضخما، وأن الناس يمكن أن يؤمنوا، ومع ذلك أنهم سيثورون عليهم. ربما كان هذا تفكيرهم أو ظنهم، وبذلك فإنهم اجتمعوا لأجل تدارس الموضوع. هنا يأتينا المشهد الجديد الذي هو ما كان قرار فرعون بعد أن قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وبعد أن قال هو ذروني أقتل موسى، فما القرار الذي توصلوا إليه في الأخير؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فرعون إذن يصدر قراره المجرم بزيادة اضطهاد المستضعفين. لقد هاج فرعون عندما سمع الملأ حوله وهم يقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، هاج وماج وهدد وتوعد وتظاهر بأنه يملك مفاتيح القوة الغاشمة والقهر للآخرين، وتعاظم بالسلطان الذي آتاه الله إياه وبالملك الذي حباه به، وأظهر العنف والغضب، فاتخذ هذا القرار الحازم: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إذن هو قرار مرعب، وفرعون لا يتردد في فعل ذلك، فقد سبق أنه كان يقتل الأطفال وكان يستحيي النساء كما ذكر الله تعالى عنه. هنا عاد الأمر جذعة وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نعم.
طيب، هنا جاء القرار العظيم، هذا قرار القتل، سنقتل، ويعني هذه اللفظة وردت فيها قراءات، نريد يعني معرفة هذه القراءات على اختلافها، وما هي الصور التي تنتج عن كل قراءة من القراءات الواردة فيها؟
القراءة الأولى قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير بفتح النون وضم التاء مع التخفيف: سنقتل. والقراءة هنا تصور اتخاذ قرار القتل دون تردد: سنقتل أبناءهم، يعني أن فرعون سيقوم بأمر جنوده أو أمر أتباعه بأن يقتلوا أبناء بني إسرائيل دون تردد. وقوله سنقتل أي سنحقق فيهم موضوع القتل، القتل مطلقا، سواء كان القتل ببشاعة أو بغير بشاعة، المهم أن القتل سيفنيهم، هذا معنى سنقتل بالتخفيف. أما القراءة الثانية وهي قراءة ابن عامر والكوفيين والبصريين: سنقتل بالتشديد. القراءة هنا لماذا جاءت مشددة؟ لتصور نوعا معينا من القتل، أي لن يكون قتل بني إسرائيل قتلا عاديا، بل سيكون قتل بني إسرائيل مؤلما شديدا قويا عنيفا، ولن يكون مثل القتل العادي. فقوله سنقتل كلمة تدل على العنف أثناء تطبيق القتل، وكذلك تدل على التكثير منه وعلى التكرير له. إذن سنقتل اتخاذ قرار القتل مطلقا، معنى ذلك أن أقل الأحوال التي ستحدث لهم القتل. طيب، وما أسوأ الأحوال التي ستحدث لهم؟ التفنن في القتل، وهذا الذي بينته القراءة الثانية. فالقراءة الثانية وضحت كثرة القتل الذي سيحدث لهم، وكذلك ألم هذا القتل وعنفه الذي سيصيبهم.
طيب، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هل يعني ذلك يعني أنه عمم القتل على الأبناء الصغار من الإسرائيليين؟ وهل عم بذلك يعني جميع الأبناء؟ ثم هل استحياء النساء يعد تعذيبا حتى يذكره فرعون؟
نعم، الآن شيء غريب أن فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لم يقل سنقتل رجالهم، لأن مقابل النساء الرجال ومقابل الأبناء البنات. جاء التعبير القرآني عن الرجال بالأبناء، وجاء التعبير القرآني عن البنات بالنساء، فلماذا هذا الاستخدام؟ نقول الاستخدام مقصود، لأن فرعون أراد أن يجعل التنكيل بادئا بالأبناء، ليخاف الآباء الأقوياء الأشداء الذين ينبغي أن ينصرفوا فقط للأعمال لأنهم مستعبدون عند فرعون ومن معه. فإذا أراد فرعون أن يبين أن القتل سيطال الأبناء أي الشباب والصغار زيادة في إرعابهم. وهذا يمكن أن تقول بأنه مساو لقوله تعالى في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. كيف يعني؟ نحن قلنا بأن الذرية يعني الأبناء والشباب، والذرية تطلق أيضا هناك على صفة محذوفة وتعني القلة، أي آمن الشباب قليلون بموسى ومن معه، وكأن هذا قد وصل إلى فرعون فأراد أن يبدأ ويبطش بهؤلاء الشباب الذين أمثالهم قال الله عنهم مثلا في أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن لما قال فرعون سنقتل أبنائهم فهو قصد فعلا أن القتل سيكون للصغار أو للشباب. وأما النساء فسيبقي منهن النساء الكبار ونستحيي نساءهم، أي نبقيهن على قيد الحياة. طيب لماذا
نستحيي هنا؟ معناته
نبقيهن على قيد الحياة،
ليس من الحياة.
أي ليس من الحياة، لأنه يعني هم لا يوجد عندهم حياة، ذرة حياة من بني إسرائيل، لا من الرجال ولا من النساء. وإنما نستحيي نساءهم نبقيهن على قيد الحياة، أي نبقيهن وهن فلن يقتلن، إنما القتل سيطال الذكور. وعبروا عن الذكور بالأبناء، قلنا لأنه يركز على الشباب وعلى الصغار. طيب لماذا ركز على الأبناء والصغار؟ ليحدث رعبا هائلا في أوساط الأسري والمجتمع الإسرائيلي والرجال عندما يقتلوا الأطفال. فالخوف لم يكن من فرعون فقط، وإنما من فرعون وملئه، لأنهم يمارسون نفس الأمر. طيب السؤال، عندما قال ونستحيي نساءهم، هو الآن يذكر أنه سيقوم بالتعذيب أو بالتنكيل والبطش.
أين هي العقوبة؟
أين العقوبة؟ نقول هنا عقوبة حقيقية، لأنه ذكر استحياء النساء في مقابل قتل الشباب، قتل الأبناء. يعني كيف؟ استحياء النساء إشارة إلى الأسوأ، وهو أنه سيبقي هؤلاء النساء على قيد الحياة لا حرصا عليهن، وإنما تعذيبا واضطهادا لهن ليشتغلن في كل أنواع الأشغال التي يحتاجون إليها، التي يحتاج إليها فرعون ومن معه، سواء الأعمال الخارجية الشاقة أو الأعمال القذرة والسيئة التي يمارسونها مع النساء، مثل السبي وأن يتخذوهن جوار يعبثون بهن كيفما شاءوا. فلا شك أن الآن عندما يفهمها الإنسان بهذه الصورة تصبح عقوبة ولا يصبح منا ولا محبة ولا رحمة.
طيب هنا يعني المعروف عن فرعون قبل رسالة موسى عليه السلام أنه كان يصنع هذه الأفاعيل الإجرامية، فيقتل أبناء الإسرائيليين ويستحيي نساءهم. فما الجديد الذي أخبر عنه فرعون في هذا القرار؟ قرار القتل والاستحياء كان عادة لفرعون.
نعم، لما انتصر موسى عليه الصلاة والسلام في معركته ضد كيد فرعون وضد سحرته، ربما شعر الإسرائيليون بالاعتزاز لأن موسى ينتمي إليهم، ولأن موسى لما تكلم بأنه جاء لتحريرهم، لتحرير بني إسرائيل. فقد ذكر موسى أن من أهداف رسالته إرسال بني إسرائيل معه خارج مصر. أراد فرعون في العقوبة الجديدة أن يثبت الإجرام الهائل الذي كان من قبل، فكأنه قال: كنا نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهدأنا، أوقفنا ذلك زمنا، الآن سنعيده مجددا، سنعيد عليهم ما كنا قهرناهم به من قتل الأبناء واستحياء النساء، ليعلموا أن كان فرعون يقول ذلك، ليعلموا أن على ما كنا عليه من الغلبة والعزة والقهر، وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانوا، وأن غلبة موسى وانتصار موسى على السحرة لا أثر له في ملك فرعون ولا في استيلائه، ولئلا يتوهم العامة أن موسى يمكن أن يغلب فرعون وأن يقهره، ولذلك عقب بقوله وإن فوقهم قاهرون. نعم.
طيب هنا لماذا استخدمت هذه في الآية وإن فوقهم قاهرون؟
أراد فرعون أن يملأ نفوس الملأ الذين حواليه بالاطمئنان، أن يطمئنوا أنه لم يتغير شيء، وأنه ما زال مسيطرا على مصر، أنه ما زال قاهرا لشعبها، سواء الشعب المصري أو الشعب الإسرائيلي. فكأنه يقول إن القاهرون لموسى ومن معه، حتى ولو كان موسى عنده ذلك الذي طبعا يسميه فرعون معه السحر. وأما أننا تركناهم، فما تركناهم لأجل عجز أو لأجل خوف، ولو أردنا أن نبطش بهم لبطشنا بهم لفعلنا ذلك. كأنه يقول وإنا فوقهم الآن كما كنا من قبل قاهرون، أي مستعلون عليهم بالغلبة والسلطان، قاهرون لهم كما كنا من قبل، فلن يستطيعوا أن يفسدوا في أرضنا ولا أن يخرجوا من حظيرة تعبيدنا لهم، ولا أثر لغلبة موسى في كل ما حدث مما سبق. وهو بذلك في الحقيقة لما قال وإن فوقهم قاهرون يريد أن يستر شيئا. ما هذا الشيء الذي يريد أن يستره؟ أنه لن يمس موسى عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال وإن فوقهم قاهرون كان واحدا من الموجودين تساءل، سواء بصوت مسموع أو هو شعر فرعون بالتساؤل.
هو هنا شيخ، يعني الذي نلاحظه أن الكلام دار بين فرعون وملئه في هذا المجلس، قال فيه الملأ أولا، قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فذكروا موسى وقومه ممن تبع دينه. لكن فرعون لما أجابهم كانت إجابته متعلقة بقوم موسى عليه السلام فقط، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، فلم يتطرق إلى موسى عليه السلام. هنا لماذا لم يتكلم فرعون عن موسى عليه السلام؟
يظهر أن فرعون يشعر بالرعب، يتسرب إليه إن أصدر أي قرار يمس موسى. وهذا تبيان لوعد الله تعالى لموسى أنه لن يمسه فرعون بسوء. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال الله جل مجده لموسى ولأخيه أنتما ومن اتبعكما الغالبون. ففرعون لما رأى قوة جنان موسى وثباته في كل المواقف التي قابله فيها، يظهر أن هذا أصابه بالرعب، ويخاف أن يصدر أي قرار يمكن أن يمس موسى بسوء، ولا يريد أن يطلع الحاضرون على هذا الخوف الذي في نفسه من موسى عليه الصلاة والسلام. فما زال يريد أن يظهر بمظهر فرعون العظيم الذي يمثل بيت مصر كلها. ونحن قد ذكرنا سابقا أن كلمة فرعون معناه بيت مصر في اللغة، في الكتابة الهيروغليفية. ولذا تكلم فرعون عن موسى لا بصيغة المتخذ للقرار، بل بصيغة الذي يطلب التماس الأعذار. قال ذروني أقتل موسى، ذروني. طيب يعني بعض المصريين وهو يقرأ هذه الآية قال هو أحد حيشك؟ طيب من الذي يمنعك إذا كنت فعلا تريد أن تقتل موسى؟ ولكن تعرف بعض الناس يقول ذروني أعمل كذا، يعني امنعوني، المقصود امنعوني، يعني أنا لن أعمل. فهو يقول ذروني أقتل موسى، فمن يمنعك أيها الفرعون؟ إنه الله الذي قذف في قلبه الرعب، وكأن الملأ هم الذين يمنعونه. لا نعدم عندها أن نجد في بلاط فرعون أيضا من يشعر بأن فرعون يميل إلى عدم قتل موسى، فيخترع له عذرا، كأن يقول له نرى أن تبقي على موسى ليشهد قومه وهم ينكل بهم، فربما عند ذلك يرجع موسى مذعنا. بعض الناس يقول هذا، يقول بأنك إذا قتلت القائد فإنه لا يبالي، لكن إذا قتلت أتباعه أمامه ربما لان فاستسلم وأذعن. وهذا تمارسه كثير من السلطات القمعية إلى الآن، فيذهبون ويتجهون إلى القيادات فلا يمسونهم، لكنهم يأخذون الأتباع من أجل أن يشعروا القيادات بالذنب أنه لولاهم لما مس هؤلاء الأتباع. فكأن استراتيجية فرعون واستراتيجية ملائه قائمة على هذا، وفي الوقت ذاته هذا يغطي خوف فرعون من موسى، الخوف الخفي من موسى عليه الصلاة والسلام. ولعله كان من ضمن الحاضرين لهذا الاجتماع هامان وقارون. فأما هامان فهو واحد من المصريين الفراعنة، وهو كبير القيادات أو كبير الوزراء في موضوع البناء، وقد اكتشف من يتتبعون الآثار في العصر الحاضر اسم هامان، لأن اسم هامان لم يرد في التوراة، لم يرد في وصف قصة موسى في التوراة أن هناك واحد اسمه هامان. حتى بعض الناس ينكر على القرآن، قالوا من أين أتيتم بهامان.
طيب قبل أن شيخنا يعني نسأل هذا السؤال مهم، يعني كيف عرفنا أن هامان وقارون ضمن الملأ؟ لكن مسألة الخوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب، وموسى عليه السلام نصر كما يظهر بالرعب، إبراهيم عليه السلام في مواقفه مع الجبابرة وبختنصر وغيرهم كذلك نصر بالرعب. يعني مسألة نصرة الأنبياء بالرعب وكيفية يعني استفادة ورثة الأنبياء من هذا، يعني كيف ما هو المنحة التربوي اللي الواحد ممكن يستفيد منه الآن، ورثة الأنبياء والدعاء والصالحين في قضية أن الله عز وجل ينصر بالرعب الذي لا يراه أحد.
أعظم الصفات التي جعلها الله للمتقين الإيمان بالغيب، ذكر هذا في سورة البقرة، قال هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فجعلها أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. من أعظم مظاهر الإيمان بالغيب أن تؤمن بوعد الله، بموعود الله وتحققه. ومن أعظم مواعيد الله أنك تنصر بالرعب، تنصر بالرعب من قبل الرعب الذي يقذف في قلوب العدو الذي يظلم الإنسان. ولذلك تجد هذا العدو عندما ينفرد بالأطفال والصغار يبطش بهم ولا يبالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يوجد الظاهر أمة قتل أطفالها ونساؤها مثل الأمة الإسلامية نتيجة لهذه الجبروت الهائل الذي يوجد عند العدو. الآن عندما تعود إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام تجد أنه حاور الملك الذي نصب نفسه إلها الذي هو النمرود، قال الله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لماذا لم يؤذي إبراهيم؟ لأن إبراهيم قد قذف عليه من الهيبة وما جعل ذلك يشعر بالرعب من أن يمسه بسوء. وعندما حشد قومه له وألقوه في النار قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وكذلك بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام رأينا أن فرعون لا يحاول أن يقترب منه مع أنه خصمه. طبعا في التوراة لا نجد هذا التفسير، التوراة الموجودة الآن لا نجد هذا التفسير للأسف الشديد، لأنهم يزعمون أن فرعون الخروج فرعون موسى الذي بعث إليه غير فرعون الذي تربى عنده، وبسذاجة شديدة ماذا يقولون؟ يقولون بأن الذي كان يحقد على موسى هو فرعون الأول، يعني هذا معنى كلامهم ليس هذا نص كلامهم، أن الذي كان يحقد على موسى ويريد قتل موسى هو من؟ فرعون الأول الذي مات وهلك، وأن موسى لما بعث إلى قوم قد حدث لهم النسيان فيما فعله موسى عندما قتل نفسا منهم. وهذا سذاجة شديدة، أولا لا يوجد دليل على أن فرعون الخروج غير فرعون طفولة موسى، بل الذي يظهر، وطبعا بعض المفسرين ذهب إلى هذا حتى منهم طاهر بن عاشور ذهب إلى هذا وأنا لا أميل إلى ذلك أبدا، بل هو فرعون واحد بدليل أنه قال وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني هو ذكر ذاكر ما الذي فعلت. طيب وفعلت فعلتك التي فعلت، أنتم كنتم تأتمرون بموسى لتقتلوه قبل أن يخرج إلى مدين كما قال الله إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب. رجع موسى بثبات جنان بعد أن كان خائفا لما نبأه الله وأرسله إلى فرعون، وصار موسى مكتسبا لهيبة تجعل عند فرعون خوفا من أن يمسه بسوء. كذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله تعالى قد عصمه من الناس، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لاغتياله سواء في مكة أو في المدينة من قبل اليهود، في مكة من قبل المشركين أو في المدينة من قبل اليهود، إلا أن الله تعالى سلمه. وكانت تظهر عليه هذه الهيبة عندما يقابله القاتل. فمثلا عندما جاء رجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة فاختلط السيف، وأيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف. فإذا النصر بالرعب من أعظم ما يدل على الإيمان بالغيب. من أحظى الناس بهذا المعنى؟ من أحظى الناس؟ الذي يعتقد هذا. ونحن نرى هذه الأيام كيف أن كبار الإمبراطوريات المحتلة تخرج من البلد الذي يقاوم أهله مهما طالت الأيام، ويخرجون صاغرين هاربين خائفين أن يتعدوا المهلة التي يعطوها.
طيب، هنا نعود لفرعون وملئه. ذكرتم أن يعني هارون أو هامان وقارون يعني يحتمل أن يكونوا من الحضور. طيب، ما الذي يدل على أن هامان وقارون كان ضمن الملأ من قوم فرعون في اجتماعه لتآمره على موسى وقومه؟
لأن الله جمع هذه الشخصيات في مكان واحد في سورة غافر، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فذكر الثلاثة، ثم أخبر بعد هذه الآية، هذه الآية الرابعة، هذه الآية 24 من سورة غافر، أخبر عن صدور هذا القرار الوحشي الذي ذكر في سورة الأعراف، أيضا أخبر عنه في سورة غافر، الذي هو قتل الأبناء واستحياء النساء بعد أن أبصروا الحق المبين. فقال الله عن هذا الذي ذكروه أو هذا القرار الذي اتخذوه: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا، والكلام عن قارون عن فرعون وهامان وقارون، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقد عرفنا حضور غيرهم من الملأ، والذي يظهر أيضا أنه حضر في هذا اللقاء أناس ممن يحبون موسى عليه الصلاة والسلام، يعني على الأقل واحد. لماذا؟ لأن الله تعالى ألقى محبة على موسى في قلوب من يراه، وقد قال: وألقيت عليك محبة مني. فكان من ضمن من حضر الرجل المؤمن الذي دافع عن موسى بأساليب متعددة، وقال الله عن حضوره: وقال رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فدافع هذا الرجل المؤمن عن موسى بأساليب متعددة وبحذق وذكاء شديدين، ولذلك قال: وإن يك كاذبا. بدأ بالإشارة إلى كذب موسى، لأن الموجودين يعتقدون أن موسى كاذب، فهو مال إليهم وكانه متنزل معهم، فقال: وإياك كاذبا فعليه كذبه. ثم ذكر أنه هناك احتمال أن يكون صادق، قال: وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. نعم.
طيب، كيف نجمع بين قول فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، وبين نسبة الله عز وجل هذا القرار إلى فرعون وهامان وقارون في قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
في هذه الآيات من سورة غافر يحدثنا الله عز وجل عن هذا الثلاثي المجرم، أو عن هؤلاء الثلاثة المجرمين الذين كان لهم السلطة الأكبر في مصر. فسيد السلطة السياسية هو فرعون، وسيد السلطة العمرانية والحرفية هو هامان، ويعد مستشار فرعون الأول، وسيد السلطة المالية قارون، وكان من قوم موسى. وهذا معتاد أن من ينتمي إلى قوم موسى غالبا يسيطرون على الأموال، يسيطرون على الأموال. فالعقل الإسرائيلي دائما يحوم حول المال، ولكنه يحوم حول المال بالسوء للأسف الشديد. يعني عندهم ذكاء شديد حول موضوع جمع المال، ولكنه غالبا يكون بالسوء. ويظهر أن هامان وقارون كانوا سادة المجلس بعد فرعون، ومن الطبيعي أن يتخذ فرعون من دهات بني إسرائيل نصراء له، فكان قارون من دهات بني إسرائيل، وجعله فرعون جعله في صفه وجعله مستشارا له، وأيضا استفاد من مواهبه في الاستثمار المالي. فتعرف أن هؤلاء القوم أوتوا دهاء عظيما في المال، ولذلك من دهائهم في المال أنهم أخذوا حلي بني إسرائيل معهم، مع أنهم الأصل أنهم يهربون من مصر وينبغي أن يتخففوا من الأحمال، لكنهم لم ينسوا أن يحتالوا على المصريين وأن يأخذوا أموالهم. والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يرى أن قارون لم يكن حاضرا في هذا المجلس، وأنا لا أدري من أين، ما الدليل على أنه لم يكن حاضرا، بل ظاهر الآيات أو إشارة الآيات أن قارون كان حاضرا. وأنا قد رأيت الطاهر رحمه الله، الطاهر بن عاشور، وهو من سادات مفسري الدنيا، رأيته قليل التعقيب على تحريف اليهود للتوراة وقصصها. فمثلا هو أيد أن فرعون الذي ربى موسى غير فرعون الخروج، وهذا بخلاف الظاهر في القرآن الكريم. فلما جاءهم موسى بآيات الله عز وجل وسلطان مبين تحايلوا وقالوا ساحر كذاب، ولما جاءهم الحق من عند الله اتخذوا هذا القرار الخطير، قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. وعندما تجمع بين هذه الآيات من سورة غافر والآيات من سورة الأعراف تكتشف شيئا خطيرا في هذا القرار. ما هذا الشيء الخطير؟ في آيات غافر قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه فقط، تكلم عن من؟ عن المؤمنين. أما في آيات الأعراف فتكلم فرعون عن جميع قوم موسى، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. فماذا قصد؟ هل قصد فقط المؤمنين، أم قصد أنه يشمل المؤمنين وغير المؤمنين زيادة في التنكيل، وحتى يحدث عندهم رعبا عظيما؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا.
طيب دعنا شيخ كذلك في الجمع بين الآيات، في قوله في سورة الأعراف هنا: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وفي غافر قال: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
يظهر لي أن ترتيب الأحداث في اجتماع مجلس أمن فرعون ومن معه في هذا الاجتماع الذي عقدوه وقع على النحو الآتي: بدأ الملأ المجرمون من وزراء فرعون وحاشيته يستفزونه ليوقف تأثير موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. عند ذلك أصدر فرعون قراره مهددا متوعدا: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فشعر أرباب المصالح من وراء استعباد بني إسرائيل أن ذلك سيفوت عليهم فرصة تسخير بني إسرائيل. لو قتل الأبناء جميعا، إذن من سيبقى يخدم؟ من الذي سيقوم بالأعمال؟ ولذلك أرادوا أن يكون القتل محصورا في من آمن. هنا جاء قولهم اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه فقط، اقتلوا المؤمنين معه وابقوا على الباقين. طبعا هذا يحتمل، والصورة التي ذكرتها من قبل محتملة، وهو أن يكون القرار الأول أن يقتلوا أبناء المؤمنين من آمن مع موسى ثم عمموا ليشمل غير المؤمنين زيادة في التنكيل والعسف والبطش والإخافة والإرعاب للآخرين. هذا هو منطق الطغيان الغليظ، كما هو منطق المتجبرين الذين لا يملكون البرهان المبين. هو منطق الذين لا يوجد معهم الحق وإنما يوجد معهم القوة، فأصروا على استخدام القوة في إزهاق الحق، وهذا لن يحدث أبدا، لأن الله قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقد قال الإمام النسفي في قوله تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني في ضياع، يعني أنهم باشروا قتلهم أولا فما أغنى عنهم، يعني عندما أرادوا أن يقتلوا بني إسرائيل قبل أن يبعث موسى هل أغنى عنهم شيء؟ جاء موسى. هم إن كانوا قتلوا بني إسرائيل خوفا من أن يظهر موسى كما يذكر بعض المفسرين فقد ظهر لهم موسى، فماذا أغنى عنهم؟ والآن يعيدون مجددا سياسة القتل، فماذا ستغني عنهم؟ سيعود الحق وسيظهر الله نوره مهما حاول الآخرون أن يطمسوه أو أن يوقفوه.
ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ما العلاقة بين هاتين الآيتين وما سبقها؟
نعم، في قوله تعالى في الآية السابقة لهاتين الآيتين: قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ربما يتساءل القارئ: هل نفذ فرعون وهل نفذت مؤسساته، هل نفذ مجلس أمن هذه التهديدات المجرمة ضد بني إسرائيل؟ هنا نقلنا الله إلى مشهد جديد يدل على أنه تم التنفيذ. فهذا المشهد نشهد فيه المعاناة الإسرائيلية الهائلة من قرارات فرعون الظالمة، ونرى في هذا المشهد أيضا كيف عالج موسى عليه الصلاة والسلام هذه المعاناة الهائلة بتوثيق العلاقة بين هؤلاء المظلومين وبين ربهم. فقال الله: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. طيب، لماذا قال لهم هذا؟ لأنه بدأ فرعون بتنفيذ قراراته، قال: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، وهذا يدل على أن فرعون نفذ القرارات. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. من العجيب أنك لا تجد ذكر في التوراة لهذه المعاناة الإسرائيلية، إنما فيه زيادة تثقيل الأعمال عليهم وليس القتل والبطش الذي يذكرها هنا، وهذا يدل على أن التوراة نالها شيء من التحريف واضح. فموسى عليه الصلاة والسلام هنا يكلم قومه عموما كما كلم الذرية المؤمنة خاصة في سورة يونس. يعني في سورة يونس قصت علينا أن موسى اصطفى الذرية التي آمنت به وقال لهم: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وأما هنا فقال موسى لجميع قومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم.
طيب، هنا لماذا يعني أخليت هذه الجملة عن الواو، مع أننا نلاحظ أنها أدخلت على التي قبلها في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون؟
نعم، الواو تدل على العطف، عطف اللاحق على السابق، بينما هنا جاءت الجملة مبتدأة مستأنفة استئنافا بيانيا تدل على كلام محذوف. ما المحذوف؟ لما قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، فهم من السياق أن هناك شيء محذوف، وكأن التقدير: فلما فعل فرعون ذلك وقتل أبناءهم واستحيا نساءهم وجد بنو إسرائيل شدة عظيمة وبلاء مستعرا عند ذلك. ربما تتساءل أيها السامع أو أيها القارئ، ماذا فعل موسى؟ هل قام بمعجزات جديدة ليحمي قومه؟ يأتي الجواب، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إذن قال موسى هذه العبارة بدون واو تدل على سؤال محذوف، وكأن الله يقول ليس كل الأمور لابد أن يحدث لها معجزات، بل لابد من تربية للبشر ليظهر الصادق من الكاذب. وأما قوله تعالى وقال الملأ من قوم فرعون، الواو هنا فهي معطوفة على ما سبق من تأثير الملأ في إفساد الأرض ومن قصة ما حدث من إيمان السحرة. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام ليثبت قومه ذكر أربعة أمور. الأمر الأول قال لهم فيه استعينوا بالله واصبروا، قال لهم موسى استعينوا بالله أي يطلبوا العون من الله عز وجل، فأمرهم بشيئين من هذه الأمور الأربعة وبشرهم بشيئين. الأمر الأول استعينوا بالله أي يطلبوا العون من الله عز وجل.
طيب هنا يعني لماذا عد الفعل المضارع بالباء فقال استعينوا بالله ولم يقل استعينوا الله عز وجل كما وجدنا ذلك في قوله عز وجل في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟
لماذا عد الفعل المضارع بالباء ولم يجعلها متعدية بنفسها التي هي الاستعانة؟ ليحثهم على جعل استعانتهم بالله ملتصقة، لأنه قد وجد من بني إسرائيل جفاء، فأراد منهم أن يلصقوا أنفسهم بعون الله بطلب العون منه. استعينوا بالله الذي لا أعظم منه، ولا تظنن يا بني إسرائيل أنني لابد أن أعمل لكم المعجزات لأجل أن تحدث لكم النجاة. فأمرهم أولا بالاستعانة بالله وعدم الاتكال على المعجزات، عدم الاتكال على الحية، عدم الاتكال على العصا التي تنقلب ثعبانا، عدم الاتكال على إخراج اليد بيضاء للناظرين، عدم الاتكال على أي معجزة تحدث. وحينئذ يسهل عليهم ما يقع من البلاء. فموسى عليه الصلاة والسلام يعلم أن البلاء لا بد أن يقع، ولا بد أن يقع بإذن خالق الأرض والسماء، فهو يحصل بقضائه وتقديره. وإذا استعانوا بالله عند ذلك يعلمون أن هذا أصاب قبلهم ويصيب من جاء بعدهم، كما قال الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فيقومون بالصبر، وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم. بعد الاستعانة يأتي الصبر، واصبروا أي لا تتوقعوا النصر السريع. فسنة الكون أن الله يمهل الظالمين ويبتلي المظلومين. ثم جاء الأمر الثالث وهو البشارة الأولى، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أي وراثة الأرض ينبغي أن تعلم ولا تختص بالصالحين. لاحظ قال من يشاء من عباده، لم يقل إن الأرض لله يورثها المتقين أو يورثها الصالحين، وإنما قال يورثها من يشاء من عباده. سيقال فكيف قد قال الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يورثها عبادي الصالحون؟ نقول هناك ذكر لمرحلة زمنية، أي أن الصالحين على تطاول ما يجدون من البلاء لا يعني أنهم سيحرمون من وراثة الأرض، سيأتي زمان ويرثون الأرض. ولكن ينبغي أن نعلم أن من السنن الكونية الكبرى أن وراثة الأرض لا تختص بالصالحين بل تشمل الفاجرين، ولذلك قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فوراثة الأرض لا تختص بالصالحين ولا تدوم للمجرمين، ولا يشترط أن يكون ولاتها ممن هو أشد إجراما ولا ممن هو أكثر صلاحا، بل قد يليها غير المبالين، وقد يتحكم فيها المحايدون، وقد تحدث المداولة بين الجميع عليها، ولا يمكن استقرار الأمر فيها على حالة واحدة. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول فلا تيأسوا من رحمة الله ولا من أن يحدث لكم تغيير في حياتكم واطمئنوا إلى وعد الله وإلى بشارته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.